الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كان الحديث المتقدم حول أبواب الجنة مع إشارة إلى أبواب النار، ويأتي الحديث عن النار بالتفصيل بعد الانتهاء من أحاديث الجنة إذا قدر الله تعالى. تقدم ذكر كلام المحقق الطوسي نصير الدين الطوسي حول العلاقة بين أبواب النار وأبواب الجنة وبين الحواس الخمس والخيال والوهم، وكذلك الحديث عن العلاقة بين أبواب الجنة وهذه القوى السبع الموجودة في الإنسان بالإضافة إلى القلب، وإن شئت قلت العقل للتوضيح المتقدم. تقدم كذلك كلام صدر المتألهين صاحب الأسفار رضوان الله تعالى عليه في التأكيد على هذا الرأي، مع إضافات كثيرة تم استعراضها في الحديث السابق، خصوصا الإضافة المرتبطة بالحواس الخمس الباطنية وبقوى النفس إذا صح التعبير. هذه النقطة بالذات لها علاقة بحديث اليوم. أذكر بجانب من نص صدر المتألهين رضوان الله تعالى عليه، وهو يبين أن ما هو على علاقة بأبواب الجنة أو أن أبواب الجنة ليست عبارة عن الحواس الخمس الظاهرة المرتبطة بالجسد، ولا عبارة عن الوهم والخيال المرتبطين بالجسد، ولا عن القلب، هذا القلب الموجود المحسوس، وإنما ترتبط أبواب الجنة بقوى النفس. تحدث رحمه الله عن ذلك فقال: وقد علمت أن للنفس في ذاتها سمعا وبصرا وشما وذوقا ولمسا وتذكرا وتصرفا ويدا روحانية ورجلا كذلك، فلها عين باصرة أي للنفس ناظرة إلى ربها، وأذن سامعة تسمع آيات الله وكلمات الملائكة وأصوات طيور الجنة ونغماتها وتسبيحات الأشياء، وشم تشم به روائح الأنس ونسائم القدس. هذا الكلام تركيز على الباطن، إلفات إلى أن أهمية الإنسان بباطنه، ولا علاقة للأهمية بالظاهر. هذا الباطن هو الذي يظهر في يوم القيامة، لذلك أكد صدر المتألهين عليه الرحمة على هذه الحقيقة قائلا: اعلم أن باطن الإنسان في الدنيا هو ظاهره في الآخرة يوم تبلى السرائر، وما دام الإنسان في هذا العالم تكون الآخرة عالم الغيب بالقياس إليه، وإذا انتقل من الدنيا إلى الآخرة يصير ذلك العالم عالم الشهادة بالقياس إليه. الحديث عن أبواب الجنة تقدم واتضح ارتباطه بقوى الإنسان. السؤال هنا، هذه الأبواب فأين الدار؟ إذا كانت أبواب الجنة موجودة فأين هي الجنة؟ وإذا كانت أبواب النار موجودة فأين هي النار؟ تقدم في أول الأحاديث عن الجنة ذكر آراء علماء الإسلام الشيعة والسنة في أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، لا أنهما تخلقان فيما بعد. عندما نجد علاقة بين حواس الإنسان وخياله ووهمه وأبواب النار، هذا إذا استعملت الحواس كما يريد الهوى، إذا تحكم الهوى بالحواس. وعندما نجد علاقة بين هذه القوى والقلب السليم المتحكم بهذه القوى وبين الجنة، بل عندما نجد التصريح بأن هذه القوى الأخيرة التي ذكرتها هي أبواب الجنة، فهل يعني ذلك أن هذه الأمور هي أبواب لشيء غير موجود، أم أن المراد أن الأبواب موجودة والدار أيضا موجودة؟ طبعا يتضح من مطاوي الحديث ما المراد بأن السمع مثلا، سمع النفس باب من أبواب الجنة، لكن من باب الإجمال يمكن أن يقال كما تظهر الصورة في المرآة فتكون الصورة موجودة في المرآة إلا أنها ليست موجودة فيها، بمعنى أن هذه المرآة تظهر تلك الصورة. كذلك يمكن القول أن حاسة سمع النفس مثلا أو حاسة بصر النفس مثلا هي تظهر الجنة، مظهر من مظاهر الجنة، مرتبطة بالجنة، عن طريقها يدخل الإنسان إلى الجنة عندما تستعمل هذه الحاسة فيما خلقت لأجله. السؤال هنا إذن عن الدار، أين هي الجنة؟ هل الصورة التي ينبغي أن نحملها عن الجنة هي عبارة عن أن الإنسان يتصرف في هذه الدنيا، أعماله الخيرة يؤخذ، أعماله الصالحة يأخذ جزاء عليها شيئا آخر غير أعماله، يجزى بغير أعماله فيدخل الجنة؟ هل هذه هي الفكرة الصحيحة، أم أن الفكرة التي ينبغي اعتمادها أن الجنة هي عين عمل الإنسان؟ نجد في كتاب الله تعالى: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ العمل الذي يعمله الإنسان هنا عندما يكون عملا صالحا هو جزء من جنته. جنة الإنسان إذن هي مجموع أعماله، مجموع عقائده، مجموع سلوكه، مجموع أخلاقه. من هنا يمكن القول إن الإنسان في هذه الدنيا إما أن يكون في جنة أو في نار في هذه الدنيا. يوم القيامة هو يوم انكشاف الحقائق. الإنسان الذي كان في الدنيا في جنة هو من أهل الجنة، والإنسان الذي كان في الدنيا في نار هو من أهل النار. وبرزوا لله الواحد القهار، أظهر حقيقة الناس. هم يرون أنفسهم على حقيقتهم، لا يحجبهم حجاب. فيرى صاحب الأعمال الصالحة نفسه في جنة، ويرى صاحب الأعمال السيئة نفسه في نار. هذه الحقيقة يؤكدها صدر المتألهين رضوان الله تعالى عليه في سياق حديثه السابق عن أبواب الجنة. يقول: اعلم هداك الله لسلوك سبيل الآخرة على الصراط المستقيم، أن الجنة التي يصل إليها من هو أهلها هي مشهودة لك اليوم من حيث محلها. يعني أنت تعرف محل الجنة اليوم. في هامش الأسفار يعلق على هذه العبارة فيقول: محل النفس، محل الجنة ما هو؟ هو باطن النفس وملكاتها العلمية والعملية. الجنة مشهودة لك من حيث محلها لا من حيث صورتها، وأنت تتقلب فيها على الحال التي أنت عليها. إذا كنت صاحب أعمال صالحة فأنت الآن في الجنة، وأنت الآن تتقلب في الجنة. غاية ما في الأمر أنك لا تعلم أنك مقيم في الجنة، لا تعلم تماما. يأتي هذا المثال الذي يذكره صدر المتألهين عليه الرحمة والرضوان، يقول: إن الإنسان الأعمى إذا دخل إلى بستان، هل يرى البستان؟ لا يرى. ولكن عدم رؤيته للبستان هل يصلح دليلا على عدم وجود البستان؟ البستان موجود بس هو أعمى من شيء. كذلك الإنسان المحجوب وهو من أهل الأعمال الصالحة هو في الجنة يتقلب في نعيمها، إلا أنه لا يرى. لماذا لا يراها؟ الصور التي تشغل الإنسان، صور الطبيعة تحجبه، فإن الصورة الطبيعية تمنعك وتحجبك عن مشاهدتها ومشاهدة ما أعد فيها من نعيمها وغرفاتها وأشجارها وأنهارها وطعامها وشرابها. هذا بالنسبة للأشخاص المحجوبين، هؤلاء لا يرون الجنة في الدنيا. أما أهل الكشف فهل يرون الجنة وهم في الدنيا؟ يؤكد هذه الحقيقة صدر المتألهين عليه الرحمة فيقول: فأهل الكشف الذين أدركوا ما غاب عنهم يرون ذلك المحل، ويرون من كان في روضة خضراء. يعني لما بنقرأ بقصة الحج على البغدادي، وهي قصة صحيحة السند، ينقلها المحدث صاحب المستدرك عن الحج على البغدادي نفسه، ويشهد بصدق هذا الحاج ويقول: لو لم يكن في كتابنا هذا، ويقصد كتاب النجم الثاقب وهو موسوعة باللغة الفارسية حول الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، يقول: لو لم يكن في كتابنا هذا إلا هذه القصة لك. القصة شو فيها؟ طبعا طويل القصة، لا مش بصدد نقلها، لكن محل الشاهد انه لما رجع مع الامام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف من مكان قريب من بغداد، رجع معه الى الكاظمين. يقول: في الطريق كنت ارى حدائق بساتين، ارى انهارا، ولم اكن اعهد في ذلك المكان مثل هذه الامور. سالت هذا السيد، ما كانش بعده عارفه انه هو الامام، قلت له: ما هذا؟ فاجابه الامام عليه السلام بما حاصله: أن الإنسان المؤمن أينما كان فإن هذه الأمور معه. الإنسان اللي من أهل الجنة وأعماله صالحة الآن هو في جنة، وإذا رآه إنسان من أهل الكشف يراه الآن في روضة خضراء. إذن فينا نعرف هون أنه بعض الناس اللي بيطلعوا بالواحد وبيعرفوه على حقيقته كيف ممكن يعرفوا؟ لأن آثار أعماله ظاهرة واضحة. مثل واحد مثلا بيطلع بشخص بيشوفه أنه لابس على راسه شيء ولا لا، نتعجب أنه كيف شاف كيف عرف ما لابس على راسه شيء. كذلك الإنسان الذي هو من أهل الكشف ويرى هذه الأمور ينظر بنور الله تعالى يصبح يرى الشخص على حقيقته كما هو. وإن كان جهنميا، إذا كان الشخص اللي عم بيطلعوا فيه أهل الكشف من أهل جهنم، كيف يرونه؟ يرونه بحسب ما يكون فيه من لهوب ونصب. اللهوب تقدم نقل الرأي في تفسير الآية، اللهوب تعب الجسد والنصب تعب القلب. وإن كان جهنميا يرونه بحسب ما يكون فيه من لهوب ونصب، من حرورها وزمهريرها ونيرانها ولهبها وحياتها وعقاربها وحميمها وزقومها. يعني هي الأعمال اللي نحن بنعملها وما منقدر تأثيرها عادة، نتصور أن أثرها محدود وضعيف. هذه الأعمال خطيرة، حقيقتها هي هذا اللهوب والنصب والحرور والزمهرير، الحرور الحرارة الشديدة، والنيران واللهب إلى آخر موارد. نقطة مهمة بالمناسبة يجب الوقوف عندها هي نقطة آثار الذنوب. وحدنا لما نرتكب الذنب أعاننا الله على أنفسنا، هل يدرك ماذا يفعل؟ نحن لما مثلا نغتاب، الصورة اللي بنشوفها قدامنا أنه واحد حكى شغلة يمكن بتضحك، فقع الموجودين بالضحك على شخص، ظاهر هالعمل منيح، لكن شو عمل بحاله؟ شو اللهب اللي صار مظلم حوله؟ كيف أصبحت صورته الحقيقية؟ ما شيء. كذلك لما واحد يؤذي إنسان، الأمر أشبه ما يكون بإنسان قاعد بغرفة فيها لوحة ضخمة فيها زرار كبسات الكترون، كل ما كبس على زر يسمع صوت موسيقي كمان، هو عم بكبس على زرار بس برا ما عارف شو عم بصير. هاي الزرار متصلة مثلا بصواريخ بعيدة المدى، متصلة بأسلحة نووية. الأيام لما كان عم نحكى عن الحقيبة النووية وانتقالها من غورباتشوف ليلتسين وشابه، الحقيبة صغيرة لكن سبب لتدمير العالم. واحد بيكبس زر بس شو صار برا؟ مهم جدا أن نقف عند أخطار الذنوب وآثار الذنوب. أبدا مش صحيح أنه حجم الذنب مثل ما أنا بتصور. حجم الذنب كما يخبرنا الله عز وجل، الذي يأكل مال يتيم يكون عم يأكل نار، إنما يأكلون في بطونهم نار. الصورة الحقيقية، هذا الحجم الحقيقي. هل بيغتاب كأنه يأكل لحم أخيه ميتا؟ هل بيؤذي مؤمن؟ المؤمن أعظم حرمة من الكعبة، يعني عم يعمل عمل أخطر من أن يمسك معولا ويحاول هدم الكعبة. هذه الأحجام الحقيقية للذنوب، الآثار الحقيقية للذنوب ينبغي أن ندركها. ممكن واحد يتعجب أنه طيب واحد حكى له كم كلمة بمجلس بس طلع منها نار، كيف يعني؟ واحد بطلع بعنينة غاز، عنينة صغيرة بشوف فيها غاز، شوف مي لأنه سائل مي. طيب كيف هذا نار؟ هذا صورته الحقيقية بمكان آخر نار، هذا بصير نار، الغيبة كمان بصير نار. إذن الإنسان في هذه الدنيا إما في جنة وإما في نار، الأمر مرتبط بعمل الإنسان. ثم يضيف صدر المتألهين عليه الرحمة فيقول: ومن لم يكن من أهل الكشف والبصيرة وبقي في عماء حجابه، بقي محجوبا مبتلا بعمى هذا الحجاب، لا يدرك ذلك، ما يشوف انه هذا المؤمن بروضة لانه انساني، لانه انسان عن جد صحيح. هذا اللي بيغلب النزوات والصفات الحيوانية يغلبها على العقل، عم يفقد انسانيته وعم بصير بنار، ما بيشوف هالمسائل. مثل الأعمى، مثل الأعمى يكون في بستان، فما هو غائب عنه، البستان ليس غائبا عنه بذاته، بستان موجود لكن هو مش شايفه، ولكن لا يرى، ولا يلزم من كونه لا يرى أن لا يكون فيه، هو بقلب البستان بس هو أعمى ما بيشوف البستان، بستان موجود بس هو ما شايفه. وكذلك أكثر أهل الجنة في الجنة الآن ولكن لا يرونها، أكثر أهل الجنة هم الآن في الجنة ولكن لا يرونها. ليش قال أكثر؟ ليش ما قال كل؟ لأنه في بعض أهل الجنة هم الآن في الجنة وهم يرونها، يعني استثنى هون اللي هن هلأ بالجنة بس يشوفوها، استثنى أهل الكشف. وكذلك أكثر أهل الجنة في الجنة الآن ولكن لا يرونها وهم يتقلبون فيها. وكذلك أصحاب النار في النار وقد أحاط بهم سرادقها وهم لا يشعرون، كما نبه الله عليه بقوله: إن جهنم لمحيطة بالكافرين، وبقوله: جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين اتقوا. محل الشاهد هون من الآية الثانية كلمة أعدت، أن الجنة معدة مخلوقة موجودة، لا أنها ستخلق، هذه الجنة أعدت بصيغة الماضي يعني هي موجودة. وبقوله عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، إذن هي معدة. ثم يضيف: وقد علمت أن جنة المؤمن أو جحيم الكافر ليست بأمر خارج عن نفسك، جنتك أيها الإنسان نفسك ونارك نفسك، الجنة مرتبطة بالنفس والنار مرتبطة بالنفس. نفسك كيف هي؟ نفس مهذبة مزكات، يعني فتشتها ولم تترك فيها من الأخلاق الرذيلة شيئا فنظفتها، هكذا تصبح نفسا مهذبة. بقيت تحمل هم التخلص من هذه الأدران التي علقت بها، أم أنك أهملت هذه النفس؟ إذا رأى أحدنا في نفسه حقدا، حسدا، لؤما، حبا للأذى، فعليه أن يدرك أن فيه صفات غير سليمة. إذا كان حريصا على التخلص من هذه الصفات فهو في الطريق الصحيح لتصبح نفسه جنة بكل معنى الكلمة، ليتخلص من بعض بؤر النار في داخل نفسه. كذلك نفسك أيها الإنسان نارك، هذه الأخلاق السيئة، الأعمال السيئة، العقائد السيئة التي مستقرها النفس هي التي تكون سببا لعذابك، تعذب بها، تجزى هذه الأمور. فإذا كانت معدة اليوم، إذا كانت الجنة معدة اليوم، كانت متصلة بها، تكون الجنة متصلة بالنفس، وإن كان هذا الشخص في حجاب عنها، تقدم في الآية وفي الحديث القدسي لفظ أعدت وأعددت، عم بيقول صدر المتألهين عليه الرحمة في هذا المكان، إذا كانت الجنة معدة والجنة على علاقة بالنفس، فإذا النفس متصلة بالجنة. حتى إذا كان الشخص محجوبا عن الجنة لا يراها كما تقدم، لماذا؟ لأن الله قد يحول بين المرء وقلبه، لا يعلم الإنسان بما يفكر، مثلا فكر وشغل بينساها فجأة، مش عارف شو كان عم يفكر، يحول الله بين المرء وقلبه، فإذا بطريق أولى أن يحول الله بينه وبين نعيم قلبه أو جحيم قلبه. هل ما بعود يعرف قلبه وين شو كان عم بيفكر، يحول الله بينه وبين قلبه، يعيش هذه اللحظات التي تعبر عن فراغ هذا الإنسان، انفصل عن قلبه، كيف لا ينفصل عن نعيم قلبه؟ بطريق أولى أنه ينفصل عن نعيم قلبه أو عن جحيم قلبه. ثم يتحدث صاحب الأسفار عليه الرحمة عن مسألة الكشف التي تقدم حديثه عنها، أنه هذا الكشف، قول الناس اللي هن أهل الكشف، كشفهم يستمر دائما، بيشوفوا المسائل، والله أحيانا بيكون في كشف أحيانا ما في كشف. بعدين لو فرضنا أنه اثنين، واحد عنده كشف واصل إلى مرحلة الكشف والمشاهدة، واحد مش واصل، فينا نقول أنه اللي واصل لمرحلة الكشف أعلى درجة وأفضل؟ والله مش دليل، بأكد على شيء تاني أنه مش دليل، ممكن يكون اللي ما عنده كشف أفضل وأعلى درجة. يقول: ومن الناس من يستصحبه هذا الكشف، ومنهم من لا يستصحبه، مش عطول معه، بعض مرات بيشوف بعض مرات ما بيشوف، وهو يعني الذي لا يستصحبه الكشف قد يكون أرفع حالا من ذلك الذي يستصحبه الكشف. لماذا؟ لحكمة أخفاها الله في خلقه. إذا مسألة أنه واحد بيشوف أنه هو صار أفضل، لا هذا مش دليل، لكن مش معنى هذا أيضا أنه واحد إذا ما بيشوف شيء وسمع واحد بيحكي له بعض الشغلات يقول أنا أحسن منه أو أنا ممكن أكون أحسن منه، ممكن معلش، لكن أن يطمئن الإنسان إلى أنه أفضل من غيره، أنه هو مرتبته أعلى، لذلك هو ما بيشوف شيء. ثم يقول: فلأهل الله أعين يبصرون بها، وآذان يسمعون بها، وقلوب يعقلون بها، وهي غير هذه الأعين والآذان والقلوب كما علمت آنفا. قول اللي قريتهم ببداية الحديث أنه عين النفس وأذن النفس وقلب النفس، القلب الحقيقي. أهل الإيمان يدركون الحقائق ويفقهون بهذه القوى، أما أهل الكفر والحجاب يضيف عليه الرحمة فهم صم بكم عمي، فهم لا يعقلون عن الله، وهم لا يرجعون إلى الله. إذا مش المهم أنه أنا بشوف العين الظاهرة وبسمع حواسي صحيحة، بهتم بجسدي، إذا أصابني مرض أسارع إلى مراجعة الطبيب، وطبيعي لازم واحد يراجع الطبيب، لازم نهتم بالجسد، لكن المقصود أنه بهتم بالجسد فأسارع إلى الطبيب عندما أشكو، ولكني لا أهتم بالروح فأسارع إلى طبيب الروح عندما أشكو من داء. يعني باختصار وعلى أدوية، واحدنا لازم يقول أنه أنا كيف أنا هلا؟ حقيقتي ستظهر في يوم القيامة، هلأ مغطيها عن الناس، الناس ما عارفين الله عز وجل شيخ. فإذا بادرت إلى إصلاح نفسي الآن واعترفت بأخطائي وطالت وقفتي مع هذه الأخطاء وبكيت دم وتجرعت المرارات، فذلك أفضل بكثير من الفضيحة على رؤوس الأشهاد. هذا الكلام من صدر المتألهين يطل بنا على حقيقة مهمة جدا، حقيقة أن القيمة تدور مدار الباطن مش مدار الظاهر. قيمة كل شيء ترتبط بباطن هذا الشيء، بحقيقة هذا الشيء. قيمة كل فعل، قيمة كل شخص، المهم الحقيقة مش المهم الظاهر. هنا تبرز واقعية الإسلام. الإسلام دين الواقع. أصلا لا يوجد منهج فكري يمكن أن نصفه بشيء من الواقعية. الواقعية هنا أنك لا تتعامل مع الظاهر وإنما تتعامل مع الواقع، مع الباطن. انظر إلى حقيقة الأمور. المنطق السائد الآن في الدنيا ما هو؟ هو منطق الظاهر. يصر الإسلام على أن ينظر الإنسان إلى باطن. إذا كان ظاهر مليح الإنسان، سمت مليح، بيعرف يركب الحكيات ولا بعضهم، بيعرف يرتبهم، بيعرف ينظم شعره، بيعرف يكتب، بيعرف يخطب وما شابه، مش هذا المحور، مش هذا اللي يقيم الإنسان على أساسه. إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه فلا يغرنكم الرجل، شوفوا أنه مظهر مليح ما تنظروا. فإذا رأيتموه يصلي ويصوم خاشع بصلاته فلا يغرنكم الرجل. إلى أن نصل في حديث عن الإمام السجاد عليه السلام يصل بنا إلى أن ننظر أن هذا الرجل، هذا الإنسان يقدم عقله على هواه أم يقدم هواه على عقله. فإذا رأيتموه يقدم عقله على هواه فذلكم الرجل بحق الإنسان. المنطق السائد في الدنيا منطق التعامل مع الظاهر وليس منطق التعامل مع الواقع. في الأشياء مثلا إذا بدنا نقيم بيت كيف بيتقيم؟ بيتقيم أنه ظاهره كل شيء، منظر مليح ولا لا، هندسيا يعتبر تحفة فنية ولا لا. أما واقع هذا البيت محتواه أنه مثلا هذا مبني من أموال مخدرات، مبني من أموال التجارة بكرامات الناس بالتجسس على الناس، مغصوب ولا لا، المحتوى داخل الباطن أصلا مش مرغوب. الأهرام شغلة مهمة من عجائب الدنيا، ليش؟ بس لشكلها الهندسي وخصوصياتها الفنية. أما أنها بنيت على الجماجم والأشلاء أمر مش مرفوض. كذلك قلعة بعلبك، أو مثلا هالقصر كيف شكله؟ تعامل مع الظاهر، حدائق هذا القصر كيف هي، صالات هذا القصر كيف هي، فرشه وأثاثه، لكن هذا القصر مصدر للظلم، كيف يتصرف أهل هذا القصر؟ تصرفهم يترك أثر. نتعامل عادة مع الظاهر. كذلك في الأفعال عندما نريد أن نقيم أعمالنا كيف نقيم الأعمال؟ على أساس الظاهر، أنه مثلا هالدعاية للفيلم الفلاني للشغل الفلاني، الدعايات التي يشحن بها التلفزيون بشكل خاص أذهان الناس وأذهان الناشئة خصوصا بالفساد. إذا العمل الفني كيف من قيمه؟ بالظاهر إنه عمل بشد. إذا هم ليه؟ أحيانا بعض الدعايات يصير البعض يرددوها قد ما معجبين فيها، لكن محتوى هذه الدعاية، باطن هذه الدعاية، كلام صدر المتألهين يريد أن يشدنا إلى التأكيد على الباطن تبعا للإسلام. الإسلام يريدنا أن نهتم بالباطن، مش إنه الظاهر ما نهتم فيه، الظاهر نهتم به بما يتناسب معه قد حجمه، ونهتم بالباطن بمقدار حجمه. أين أهم؟ مهم الواقع، الباطن. أو مثلا العمل الأدبي كيف يقيم؟ في أمور تنشر بصحف، جرائد، مجلات، أمور مخزية تحت عنوان عمل أدبي، مقطوعة أدبية أو قصيدة، نتعامل مع الظاهر. المدرسة السائدة بالعالم مدرسة الظاهر. بالنسبة للأشخاص كيف يتم تقييم الأشخاص؟ من هو المحسن الكريم؟ اللي بالظاهر ببين أنه عم يشتغل شغلات نتصورها صح، حتى إذا كان هذا الإنسان لا يتصرف إلا من وحي أنانيته. أفرض أنه أعطى مثلاً، أعطى مالاً لبناء مسجد، إذا ما بينحط اسمه على باب المسجد أنه بنى هذا المسجد فلان بيزعل. ممكن ينقال طيب أنه بدكم يدفع مصاري لمسجد أو لمشروع خير وما ينقال اسمه؟ لا، اللي بدنا إياه، اللي عم نتعلمه من الإسلام ونأكد عليه أنه ما يكون هدفه هذا. ساعتها وجب الناس أنه يقولوا اسمه، أنه يشكروه، ما يكون هدفه هذا، خلي يكون هدفه نبيل، خلي يكون هدفه خدمة الإنسانية مش الأنانية. يريد أن يعمل عملا صالحا، عمل خير، لأجل عمل الخير قربة إلى الله، لأنه هالعمل منيح، خلي يكون نبيل. ساعتها بيكون كل عمل من أعماله عم بنمي الإنسانية بذاته. المحسن الكريم عنا كيف؟ من هو الإنسان اللي بيدفع مثلا مال بقطع النظر انه هالمال منين حصل؟ ممكن يكون لص محترف، حرامي، بس الحرامية الكبار اللي ما يبينوا من هالحرامية بصير محسن كريم. او مثلا بمجال تقييم الاشخاص، من هن نجوم المجتمع؟ هم الغارقون في مستنقع الفساد. عادة هم حثالات بشرية أو نجوم المجتمع. الإنسان بكل معنى الكلمة، الإنسان الحقيقي يعني المؤمن، لا تغره هذه المظاهر على الإطلاق. بشوف القصر ما بهمه ظاهر القصر، بناء القصر قديش حدائقه كبيرة، كيف مرتبة، كيف كل شكل من أشكال الورود شكل. يرى المؤمن الدعايات المضرة فيشمئز منها، تعاطى مع الأمور بمنطق آخر. يؤكد الإسلام على هذا المنحى، منحى الباطل. الإمام الرضا عليه السلام عندما كان وليا للعهد، طبعا نعرف أنه اضطر لولاية العهد، اضطر لقبولها، كانت المصلحة الإسلامية تقتضي ذلك، فعله عليه السلام حجة. ينقل نص عنه أنه يخاطب شخصا اسمه حسين، يقول له: ما مضمونك يا حسين؟ والله للخبز الجريش في مسجد رسول الله أحب إلي مما تراني فيه. أنه قاعد بخراسان ولي العهد، و الأمور الدنيوية كلها متيسرة لإله، مع ذلك هو متأذي من الوضع اللي هو فيه، يتمنى أن يكون في المدينة و لا يجد شيئا من الطعام إلا خبز الجريش، خبز الشعير اليابس العادي، ويكون على مقربة من وريح المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بعيدا عن كل ما هو فيه ذلك أحب إليه. المؤمن ينظر إلى الأمور نظرة من نوع آخر، قد يكون هناك قصر وفي مقابله كوخ، هذا الكوخ يزهر لأهل السماء كما يزهر الكوكب لأهل الأرض. ليش؟ لأنه بيت متواضع في ناس حقيقيين، مش ناس مشوهين صايرين ممن قال فيهم عز وجل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، ناس يكون معنى الكلمة. في المقابل هذا القصر مظلم، صورته الحقيقية جهنم. مش تقدم أنه كل واحد من الناس إله جنة أو نار، إما في جنة وإما في نار؟ كذلك للبيوت شخصية من هذا النوع، كذلك للأعمال شخصية مثل بعضهم. لكن هذا المسجد الآخر يجب إحراقه، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإحراق مسجد الضرار الذي بني في حياته للتآمر على الإسلام. لكن ابن عمر المسجد نزل الوحي على المصطفى فأمر بهدم المسجد وإحراقه.
هلا الصورة الظاهرية مسجد،
لكن المحور، المدار، مدار التقييم الصورة الحقيقية، الواقع الباطن. في مجال الأفعال نجد أننا من وجهة نظر الإسلام أمام القاعدة الإسلامية العظيمة، إنما يتقبل الله من المتقين. يعني 50 سنة أنا بعمل حالي أن مسلم وروح وبيجي وبدرس وبتعب إلى آخره، من اللي قال أنه هذا العمل بين أبدا؟ إن الله لا يخدع عن جنته، الله عز وجل يتقبل من المتقين. يعني يا إنسان صحح إنسانيتك. الإسلام يصر على التعامل مع النية، قيمة العمل بالنية مش بالظاهر. يؤكد الإسلام على أن التقوى، وهي تعني خوف الله عز وجل والابتعاد عن الرياء، الابتعاد عن الشرك، الابتعاد عن العشق، اتيان العمل بإخلاص حقيقي بكل معنى الكلمة، يعني التعامل مع هذه القيمة لذاتها. تصب في هذه القاعدة، قاعدة إنما يتقبل الله من المتقين، تصب فيها آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. كل هذه الآيات تريد أن تؤكد لنا أن النية هي المحور. الإنسانية رهن النية، إذا صلحت النية صلحت إنسانية الإنسان، وإذا فسدت النية فسدت إنسانية الإنسان. الطوية السريرة هي الأساس. يوم القيامة هو يوم تبلى السرائر، تظهر حقيقة الناس وتنكشف. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. إذا ذبحت ذبيحة بالظاهر قربة إلى الله، هذه الذبيحة شو الشيء الذي يوصل الله عز وجل منها؟ ما هو الشيء الذي يتقبله الله؟ أنه انذبحت؟ لا. أنه أكل منها فقير؟ لا. المهم النية اللي أقدمت على هذا العمل على أساسها ما هي؟ شو نيتك؟ نويت أنه ينقال عنك مثلا أنك ذبحت، أكرمت، أطعمت الفقراء، بدي ينقال عنك هيك؟ أنت عم تشتغل غلط، لأنه هذا الهدف مش هدف إنساني، هذا الهدف هدف أناني، هذا لذاتك، بعدك عم تتقوقع على ذاتك، ما طالع لعالم الإيثار وعالم خدمة الآخرين. بعضك صغير، بعضك مش نبيل، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. أيضا نجد في كتاب الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليش؟ لأن النية مش صحيحة، في خلل بالنية. ورد في الرواية حول هذه الآية عن الإمام الصادق عليه السلام: أما والله إن كانت أعمالهم لأشد بياضا من القباطين، أي الثياب المصنوعة من الكتان المصري القبطي الشديد البياض، ولكنهم كانوا إذا لاح لهم الحرام وثبوا عليه. إنسان نيته نية عمل الحرام، هو لم يصلح طويته، لم يصلح سريرته. هذه النية الفاسدة، افرض عنده شغلات بمجالات معينة نيته صحيحة، لكن مجالات أخرى نيته غلط، يعني إنسانيته مش مكتملة. في عنده قسم من الإنسانية، مقدار من الإنسانية، عنده مقدار آخر من الحيوانية، من الأنانية. هذا المقدار تراكمت نتائجه آثاره، غلب، محى آثار الإنسانية. زالت تلك الأعمال وبطل مفعولها، أثرها. أيضا نجد في هذا المجال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب أبا ذر: يا أبا ذر، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يا أبا ذر، التقوى، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. إذا مش المهم أنه أنا بالظاهر بنقال عني شيخ أو بنقال عني متدين أو حج أو ما شابه، مش هذا المقياس. مقياس أنه لما بقعد أنا أجنب لحالي وفكر طلع بنفسي هاي، شوف أفاعي وعقارب وحياتي، شوف اعتقادات غلط، يعني آراء متبنيها أنه المهم المصاري مثلا، من حلال من حرام المهم المصاري، يا شغل الفسق، هذه فطرة، هي جهنم. بشوف أخلاق غلط، يعني لما نفكر بحالي بشوف أنه أنا نرفوز وبؤذي الآخرين. ممكن واحد يؤذي لكن يتسامع على الآخر، أنه حاول يتخلص من هالحال الغلط اللي هو فيها. لكن إذا أنا بغضب، أخلاقي مش منيحة وما ناوي إني أغير حالي، وبقول اللي بيعجبه هيك بيعجبه، ما بيعجبه مع السلامة، أنا هيك. هذه أمور مرعبة. المهم أنا كيف؟ أنا يعني شو؟ مش الشكل الظاهري، مش جيبتي إنه عندي مصاري ولا لا، مش قديش عندي فرش بالبيت، فرشي كيف شكله، سيارتي كيف شكلها، هولي ما إلهم علاقة، هولي مش الإنسانية. أصلاً المصاري شو قيمتها؟ المصاري قيمتها أنه الإنسان يقضي فيها حاجته، يعني المال في خدمة الإنسان، شيء آخر غير الإنسانية. تعاملي مع نفسي كيف؟ تعاملي يعني صادق مع نفسي؟ بعترف لما فكر بالأمور، فكر موضوعية واقعية ولا بلف ودور؟ أنه غلط غلطة، بعرف حالي أنه غلط، بس بمرق على حالي بقول لا مش غلطة، معلش. تعاملي مع الناس من حولي كيف؟ تعاملي مع جيراني كيف؟ أنا إنسان ولا لا؟ هذا المهم. المحور الباطن، هذا الظاهر كله بروح. كل ما على الأرض زينة، الزينة بتروح، يبقى الحق. الحق الذي يبقى مني هو ما كان مني مرتبطا بالله عز وجل، ما كان محققا لرضوان الله عز وجل، هذا بظل، الباقي بروح هباء منثورا. المحور الأساسي هو الواقع، باطن، بمقدار سلامة الباطن، سلامة النية السريرة القوية، يكون الإنسان في جنة، ومقدار فسادها يكون في نار. هون حتى يكون في وضوح ولا نصاب بالإحباط واليأس. المسألة مش بسيطة، لكن المهم أن الإنسان يبدي. المهم أنه واحد حامل هم بناء نفسه. أما أن يترك الإنسان لنفسه زمامها وتقوده، كيفما تريد وتشتهي، هذا يبطل إنسان، هذا بظل بالظاهر إنسان لكن بالواقع حيوان. قصص أهل الكشف والشهود تؤكد كيف أن هناك بعض الناس بين قوسين عندما يموتون ترى صورهم الحقيقية صور حيوانات. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الإمام السجاد عليه السلام تأكيد على هذا، يحشر بعض الناس على صور في يوم القيامة تحسن عندها صور القردة والخنازير. أنا ما بعرف كيف مجتمع مسلم، نحن مسلمين بصير اللف والدوران والشطارة وما يسمى بالتشبيح بيننا أمر معروف، لازم نحمل بقلوبنا مرارة إنه مجتمعنا المجتمع المسلم، الناس المسلمين، أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مش لازم يتصرف بهذه الطريقة. في ناس بيشتغلوا بسوق تجار أو بأوساط مختلفة متدينين صادقين بمواعيدهم، كسب أصحاب محلات صغيرة صادقين مع الناس، لكن بشكل عام نشوف أنماط من الناس على أساس إنه هذا متدين نزل للسوق حتى يعطي صورة منيحة عن المتدينين، بعد شوي بصير مثلهم. مهم يزبط، مش المهم إنه أنا نيتي شو باطني شو. إذا أنا أخلفت الموعد مع واحد 10 مرات ومرقت عليه وأنه والله مضطر وشغل ضروري، نيتي شو صار فيها؟ باطني، إنسانيتي وين صارت؟ ما أنا عم شوه نفسي. مش معقولة إنه مسلم يشتغل بهالطريقة، في خلل، أو هذا مش مسلم، أو إنه أصلاً ما ملتفت لازم يلتفت. الإنسان ما بيضل إنسان بهالطريقة. في هذا المجال مسألة الصلاة، الإسلام بيقول الواقع هو المهم، إنه واحد قام وقف وصلى خلاص يعني انقبلت الصلاة؟ لا، ممكن اثنين يقفوا صلوا حد بعضهم بدرجة واحدة من الخشوع، درجة واحدة بالظاهر، لكن واحد منهم تقبل صلاته والثاني ترد عليه صلاته، طلع برا صلاة ما صليت. ليش؟ لأنه كان مرائي، خشوعه مش صادق، خشوع الظاهر. حتى الناس يقولوا انه صلى، او لا هو بده يصلي بحب انه يصلي، لكن كمان منيح يشوفوا انه طوروا صلاة. الاسلام بيربينا لكل شغل على الواقعية، على المحتوى، اما الشكل على الفاضي مرفوضة، لا مش اسلام. بهالسياق بذكر قصة عبد صالح، قصة حقيقية منها الشهيد دست غيب رحمه الله تعالى عليه في كتاب القصص العجيبة، عن شخص سمعها من ابن الإمام، إمام الجماعة اللي هلا رح يجي ذكره في القصة. عالم عم يصلي بالمحراب، صلاة جماعة بالمسجد، إجا واحد من برا ظل ماشي إلى الصف الأول، معه هيك شغلة سرة كبيرة، وصل للصف الأول وقف بين المصلين. الناس اللي بالصف الأول عادة بيكونوا الحجاج الكبار، يعني واحد جاي من برا ما بيعرفوه منين وإجا على الصف الأول بتتضايقوا منه، بسمحك وقف بالصلاة، صار يصلي بالركعة الثانية انفصل عن الإمام، بده يكون واقف بمكان أو إنه ما في بعد منه حدا أو إنه وراء الإمام مباشرة، بحيث إذا انفصل بيستمر المصلي. انفصل عن الصلاة كلها، سلم، فتح الزوادة، تبين هاي زوادة اللي معه، فتحها نص صلاة الجماعة صريح. هلا هون إنه عم يركعوا شايفينه، إنه واقفين شايفينه، تفلفلوا صار بدهم يخلصوا حتى يبطشوا فيه، خلصوا الصلاة، طلعت الصيحة، صاروا عيطوا عليه، طلع السيد إمام الجماعة، شو القصة؟ قالوا له مولانا عمل 1 2 3 4. قالوا طيب ليش عملت هيك؟ قال له بحكي بينه وبينك والله قدام الناس الموجودين. قال له لا احكي قدام الناس ما في شيء سر. ليش عملت هيك؟ قال له بحكي يعني قدام الناس ما عليهش. طيب يا مولانا انا وقفت وراك بالصلاه اول ركعه صرت اتفكر انه انا صرت اختياري كبير لازم اشتري لي دب. شفتك انا بالسوق عم تدور من دابه لدابه كيف كان عم بفكر شايف تفكيره. تحملت وقلت معلش. بالركعة الثانية صرت أفكر إنه طيب اشتريت الدابة كيف بدي أملها علف؟ لازم اشتريلها دابة. أولا أنا هيك صلاة ما بدي إياها. قال هالكلمتين جمع زوادته صرته وأمر ركعة. هذا السيد إمام الجماعة ذهول هيك أول فترة مذهول. لما فاق حاله لك وينه هذا العجل جيبوه هذا ولي من أولياء الله وينه؟ راح مع السيد. الصورة الحقيقية للصلاة هي المهمة. هلأ كيف شاف هذا؟ بعدنا عم نحكي كلام صدر المتألهين عن أهل الكشف. واحد لما بيفكر يعني غريبة إنه تنطلق ذبذبات هيك من تفكيره ويمكن أن ترى لبعض الناس. المهم الصلاة تقبل إذا كان محتواها محتوى صحيحا. شو هالنمط؟ أيضا بالنسبة للصدقة، صدقة منطق الإسلام إن واحد دفع مصاري بعدين حمل جميل للأعطاء مصاري، صدقة راح مفعولها أصلا بطل. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إنه مثلا واحد راكب بالسيارة وفي هيك فقير على جنب الشارع بيأشر له تعال هون خذ، هي صدقة هيك. لا تتعامل معه هيك ولا تعطي. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. بالنسبة للأشخاص أيضا رأي الإسلام رأي واضح، تقييم الأشخاص ينبغي أن يكون على أساس الباطن مش على أساس الظاهر. ممكن واحد شيخ لكن هو قطعة بجهنة. أحد الزهاد الحاج ملا آغاجان بقصة طويلة كمان مش بصلاة عرضها، بس بيفوت شيخ على غرفة بمسجد السهلة، فات شيخ بمجرد ما شافه، شيخ هندي بمجرد ما شافه يقول بغضب بحدي صرخ فيه اطلع منهم اطلع برا. هذاك الشيخ يتوسل والموجودين تعجبوا انك انت على اساس عابد ما لازم تأذي حدا، كيف عم تأذي هالانسان هذا؟ شيخ جاي عم بيقول لك الله يخليكم خلوني عندكم هالليله. بيقول كل ما نحن نحاول مع هذا العابد انه تركه شو بدك فيه هو يزيد. إلى أن بعدان بتبين أنه هذا الشيخ أحد هؤلاء الناس اللي كانوا مع العابد. بيقول بعدان بعد شيء 20 سنة ظليتني متعجب ليش عمل هيك يومتها. شفت هذا الشيخ الهندي فاعترف لي قال أني كنت وهابي أني كنت جاسوس. هذا لما شافوا قطعة الظلام بعدان بيسألوا للعابد ايش عملت معه هيك؟ قالوا أنا شفت قطعة ظلام لما فات الغرفة كلها انتلت ظلام. الشيء اللي صار مش بإيدي، أنا موعود من جهة بدي أشوف الإمام صاحب الزمان، من جهة تانية عرفت إنه ما دام هذا هون مستحيل إنه الإمام يجي أو يشوفه. هلأ محل الشاهد إنه الإنسان قد يكون ظاهره ظاهر مؤمنين لكن هو قطعة من جهنم. الغني والفقير كيف ينبغي أن نقيم الغني ونقيم الفقير؟ كيف نقيم الناس؟ على أساس المال قديش عنده مصاري؟ والله قديش عنده إنسانية؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يقيم الناس؟ حديث الفقير اللي فات على مجلس الرسول وقعد واحد غني، فلما قعد الفقير هذاك ضبب ثيابه. الرسول غضب إنه خفت أن يدخلك من فقره شيء. شو اللي فزعت منه؟ قال له سيدي رسول الله التوبة أنا بعتذر، أنا مستعد إنه خليه يدعس على رقبتي، بعطيه أموالي، يعطي نص أموالي، فإيش رأيك تأخذ منه مصاري؟ قال لا. شو السبب؟ قال خاف أن أصير مثل ما هو صار، مثل ما هو قال لا. خاف صير مثله، خاف صير إنه إذا شفت فقير لملم ثيابي منه. الآن مثلا بغير نمط المتدينين، بين المتدينين بالجو الإسلامي الفقير بظل له احترامه، وإن كان أيضا في ملاحظات في المجال، لكن الأوساط الأخرى قديش هي الأحزاب اللي بتقوم على أساس خدمة الفقراء والكادحين والمستضعفين وإلى آخره؟ الفقير يحترم مثل الغني؟ هذا التحدي الكبير. والله الغني إذا إجا بنعجق فيه، بس الفقير ما عندنا وقت، مش فاضيين. ليش؟ إذا بدنا نتعامل مع الباطن بدنا نتعامل بطريقة تانية. الإنسان له قيمة. إذا غني ومتدين بحترمه عيد دينه، إذا احترمته عيد مصرياته وتواضعت له عيد مصرياته ذهب ثلثا ديني. اللي بيتواضع على غني عيد مصاري يذهب الله ثلثي دينه. في هذا السياق أذكر قصة عبد صالح وعبد أسود، لكن قديش عظمته عند الله عز وجل. ينقل هذه القصة مالك ابن دينار. مالك ابن دينار أحد الزهاد، يقول احتبس عنا المطر بالبصر، ما في مطر. فكرنا أفضل طريقة صلاة الاستسقاء. اجتمعوا الزهاد العباد المعروفين، بذكر أسماءهم بالقصة، بيقول خرجنا إلى المصلى، اجوا الأطفال الصغار، اجوا على ما هو مطلوب في مسألة صلاة الاستسقاء. صلينا كلنا، حاولنا، ترجينا، أبدا ما في نتيجة. يقول مالك، لاحظوا النص، وبقيت أنا وثابت البناني، هذا عابد آخر، بقينا بالمصلى. فلما أظلم الليل إذا أنا بعبد أسود مليح رقيق الساقين عليه جبة صوف قومت ما عليه بدرهمين، فجاء بماء فتوضأ ثم جاء إلى المحراب فصلى ركعتين خفيفتين ثم رفع طرفه إلى السماء وقال إلهي وسيدي ومولاي إلى كم ترد عبادك فيما لا ينفعك؟ عم يحكي مع الله عز وجل، حكي الحبيب مع حبيبه، إنه لأنت عم تمنع عبادك عن شغل ما بتنفعك، عم تمنعهم من المطر، المطر شو بدك فيه؟ هني بحاجة لإله. أنفد ما عندك؟ ما عاش في عندك شيء؟ أم نقص ما في خزائنك؟ أقسمت عليك بحبك لي إلا ما سقيتنا غيثك الساعة. أقسمت عليك بحبك لي، لاحظوا مش بحبي لك. قال فما أتم كلامه حتى تغيمت السماء وجاءت بمطر كأفواه القرب. قال مالك، هلا مالك ابن دينار عابد والعباد كلهم واقفين صلوا ما نفعت الصلاة، إجا العبد الأسود صلى وعم بيقول بحبك لي، إنه الله بيحبه مش هو بيحب الله. مالك تعجب، صار يتحركش فيه. قال فتعرضت له وقلت له يا أسود أما تستحي مما قلت؟ قال وما قلت؟ قلت قولك بحبك لي، قولك بحبك لي وما يدريك أنه يحبك. قال تنحى عني يا من اشتغل عنه، يعني عن الله، بنفسه. أفتراه بدأني بذلك إلا لمحبته إياي؟ ثم قال محبته لي على قدره ومحبتي له على قدري. شو المعنى؟ الله عز وجل بيحبنا أكثر ولا نحن بنحبه أكثر؟ لا والله، نحن الطريقة اللي نتعامل فيها مع الله عز وجل، لو واحد يتعامل معنا بنفس الطريقة ما نطلع فيه. والله من حبه لنا هدانا إلى الإسلام، من حبه لنا يوفقنا للصلاة، من حبه لنا يوفقنا لقراءة القرآن، لخدمة الإسلام، من حبه لنا. حب الله للعبد هو الأساس. إذا واحد متصور أنه هو بحب الله وعاد هيك صار متدين، لا، الله عز وجل بحبه هدى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا أولا، أنه بيقول له هذا العبد الأسود: أتراه لولا حبه لي أفتراه بدأني بذلك إلا لمحبته إياه؟ يعني كان خلاني صير متدين وملتزم لولا أنه يحبني. أو مثلا: أتراه أنزل الغيث إلا لأنه يحبني، أنا قلت له بحبك لي وهو نزل المطر، معناها بحب، شو عبدك؟ ثم يقول: محبته لي على قدره. الله عز وجل لما بحب العبد، حب العبد عقده، والعبد لما بحب الله، العبد بحب عقده. فبالتالي بده يتوسل بحبه له، عم يتوسل بشغله صغيره، لكن لما بتوسل بحبه لي عم يتوسل بشغله كبيره. تنحى عني يا من اشتغل بنفسه، بعدك انت مش عارف الوصفه. فقلت: يرحمك الله، ارفق قليلا، عمالك بدي احكي معك. فقال: اني مملوك على فرض مالكي الصغير. قال له: انا عبد مملوك وعندي مالك صغير مرتبط معه بموعد. انا قايل له مثلا بروح نص ساعه، خلص الوقت، مالك صغير، قصده انه المالك الكبير هو الله عز وجل، لكن مالك صغير منتظرني بدي اروح، ما قادر انتظر. ثم يسوق مالك ابن دينار القصة، يتحدث بالتفصيل كيف أنه ذهب في اليوم التالي ليشتري هذا العبد، بحث عنه فلم يجده، إلى أن أخيرا وجده اشتراه. وفي الطريق بعد أن اشتراه دار بينه وبين العبد هذا الحديث: قلت له: ما اسمك؟ قال: ميمون. فأخذت بيده أريد المنزل، فالتفت إلي وقال: يا مولاي الصغير، لماذا اشتريتني وأنا لا أصلح لخدمة المخلوقين؟ فقلت له: والله يا سيدي، إنما اشتريتك لأخدمك بنفسي. أنا لقيت لأوة كبيرة، أنا جايبك بدي أخدمك، مش حتى تخدمني. قال: ولما ذلك؟ فقلت: ألست صاحبنا البارحة بالمصلى؟ عتمه بالليل ما كان شايفه منيح. قال: بل وقد اطلعت على ذلك. قلت: نعم، وأنا الذي عارضتك البارحة في الكلام بالمصلى. ما كان عارف أنه شايفه لمن صلى ولمن دعا سمعوه، بناء أنه بعد ما مشي مثلا هالكلمة الأخيرة اللي سمعوها وما مرتبين أثر، ما معتبرين أنه المطر منه. قال: فجعل يمشي حتى أتى إلى مسجد، فاستأذنني لما عرف أنه عارفين كل سر وعارفين كل القصة، مشي معه إلى أن وصلنا إلى مسجد. استأذنني، بدي أقول صلي ركعتين، فاستأذنني ودخل المسجد فصلى فيه ركعتين خفيفتين، ثم رفع طرفه إلى السماء وقال: إلهي وسيدي ومولاي، سر كان بيني وبينك أطلعت عليه غيرك، فكيف يطيب الآن عيشي؟ أقسمت عليك بك إلا ما قبضتني إليك الساعة. ثم سجد، فانتظرته ساعة، يعني فترة، فلم يرفع رأسه، فجئت إليه وحركته فإذا هو قد مات رحمه الله تعالى. قال: فمددت يديه ورجليه فإذا هو ضاحك مستبشر وقد غلب البياض على السواد ووجهه كالقمر ليلة البدر، وإذا شاب قد دخل من الباب وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعظم الله أجورنا وأجوركم في أخينا ميمون، هاكم الكفن. فناولني ثوبين ما رأيت مثلهما قط، فغسلناه وكفناه فيهما ودفناه. قال مالك بن دينار: فبقبره نستسقي إلى الآن ونطلب الحوائج من الله تعالى رحمة الله عليه. إذن المقياس هو البعض. العبد الأسود يصبح صاحب الوجه الأبيض لأن قلبه أبيض، كجون مولى أبي ذر الذي استشهد مع الإمام الحسين عليه السلام، صاحب الوجه الأبيض الذي يهتم بمظهره فقط، يأتي يوم القيامة مسودا وجهه، يأتي أعمى لأنه يتعامل مع الظاهر فقط. أيها الأعزاء، لنفسي وإخوتي وأخواتي أقول: صلاة الليل منطلق إلى تصحيح إنسانية الإنسان، إلى تنمية إنسانية الإنسان، لأن الإخلاص فيها ممكن أكثر من أي عمل آخر. إنسان يستيقظ من نومه في الليل ليصلي لله عز وجل، عادة مش معقول أن يكون الإنسان آيم رياء. وهذا فصل الشتاء، الشتاء ربيع المؤمن يطول فيه ليله فيستعين به على صلاة الليل، ويقصر فيه نهاره فيستعين به على صوم النهار. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لمراضيه بالنبي المصطفى وآله، إلى روح سيدنا ومولانا الإمام القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا المؤمنين سيما الأرحام المنسيين، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.